بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 67 بعد 200 على 1.
شو رأيك؟ خاف منك ولا ما خاف منك؟
يا شيخنا
أنتم
إن شاء الله لا تخشونا في حق
الأمة. أنا كم بدي أقول لك لما قلت لك شو مبلغ علمك؟ يعني لما أعطيتني ذاك الجواب اللي ما هو جواب، كنت بدي أقول لك يعني شايف حالك أنك أنت ما شاء الله علمت كثير، علم واسع، لحتى جاز لك أن تقول وليس له مخالف.
لا يا شيخنا،
هذا الذي أنا أعتقده فيك. إذن هالكلمة هي اسحبها،
ثقيلة اسحبها شيخنا.
لا مش ثقيلة يعني بالنسبة لنا، لكن صحابة لا تقولها لغيرنا
إن شاء الله.
تقولها مسحوبة.
من يجي بقى حديث علي صحيح في البخاري، هل علي ينبي بفعله عن أن شرب الرسول عليه السلام قائما كان بعد النهي؟
لعل شيخنا السياق
بلاش لعل، لأنه أنا بقول لك كمان لعل، كل واحد منا بأرضه.
أساس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تعيد علي
السياق.
لا أنا مو هذا سؤالي، هل قوله رأيت رسول الله شرب قائما وهو قال هذا لما شرب أمام الناس قائما، يعود سؤالي السابق، هل ما حظيت أنا منك بجوابه لكن أرغب أو أطمع أن أحظى على هذا الجواب إن شاء الله في السؤال الموجه للمرة الثانية، وهو هل رواية علي عن الرسول وتطبيقه لما رأى عليه الرسول عليه السلام يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما بعد أن نهى عن الشرب قائما؟
احتمال من السياق.
واضح السؤال؟
واضح شيخنا، وأنا احتمال من السياق.
احتمال إيش؟
من سياق الحديث اللي هو رأيته، فيعني لولا أنه كان عارف في أنه نهي ما بقول رأيت رسول الله ويريد.
أظن أنت حتى عن الجواب، لا تزال تحيد عن الجواب. سؤالي المرة الثالثة وأنت حر بتجاوب للمرة الثانية أو الثالثة بنفس الجواب، هل رواية علي لرؤيته الرسول شرب قائما وتطبيقه هو لنفس العمل الذي عمله الرسول شرب علي بدوره قائما، هل يعني أنه هو أي علي يعني أن فعل الرسول هذا الذي هو اقتدى به كان بعد نهي الرسول عن الشرب قائما؟
جزما لا.
كويس، جزما لا. شو تحت التحفظ هذا جزما لا؟ احتمالا.
نعم.
طيب، والدليل إذا طرقه الاحتمال.
نعم.
أليس سقط به الاستدلال؟
نعم.
شو استفدت بقى أنت يلا من حديث؟ قلها صريحة لا شيء، منعالج الموضوع بطريقة أخرى، احفظ بسؤال بما عندك. الطريقة الأخرى، هل يمكن الرسول عليه السلام أن ينهى عن شيء ويفعل خلافه أم لا يمكن؟ لا تخاف من السؤال، قول شو عندك.
لا يمكن.
أنا بقول يمكن ومشان هيك أنا قلت لك لا تخاف، بس ما استفدنا شيء. هل يمكن الرسول ينهى عن شيء ويفعله خلافه؟
أي نعم يمكن.
شفت الآن بيجي معك، مو مثل خيزك أنت ما بتجي معي. طيب عرفت الآن سؤالي وجوابك اللي اتفقنا عليه صح؟
نعم صح.
طيب الآن السؤال بعبارة أخرى، هل إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وفعله يمكن للمسلم عامة المسلمين أن يفعلوا ذلك الشيء أم لا يمكن؟
الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم
ليس هذا فقط.
نعم.
وكان قد نهى عنه.
لا لا يمكن أنهم يفعلوا الفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعله بخلاف قوله.
ليش؟
لأنه هذا تكون إحدى القرائن من خصوصياته، لأنه هذا من خصوصياته، خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم.
ما بيجوز كمان أنا رح أجي معك ولو أنت ما رح تجي معي إلا فيما بعد. ألا يمكن أن يكون فعله دليل أنه نهي للتنزيه وليس للتحريم؟
يمكن.
هاي يجيد كمان معي، خليك معي بقى دائما. رح يجيك السؤال الثالث وأرجو أن يكون الأخير كويس؟
إن شاء الله.
هل يمكن إذا نهى الرسول عليه السلام نهي تحريم وثبت عنه أنه فعل هذا المنهي عنه، هل يجوز للمسلم أن يفعله؟
بعد شيخنا محاولة الجمع والتوفيق بين القول والفعل.
اجمع ووفق، والجواب هذا ما هو جواب، بس أنا بخليك على كيفك. اجمع ووفق، السؤال هو نفس السؤال السابق، نهى وفعل، وكان السؤال اللي تلاه هو أن يمكن أن يكون فعله بيان لكون نهيه ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، كان جواب نعم.
نعم.
ولا نسيت؟
لا نسيت.
طيب الآن نفس السؤال، لكننا نقول النهي كان صريحا في التحريم، هل يمكن ولا ما لك؟ طيب يا أخي ليش بتقول وقعت؟ أنت يوم جلست ما وقعت،
انسحب من أول جولة.
أنت استقمت الآن ما وقعت وعرفت خطأك، فاللي قومك هو هذا المنطق المتسلسل. صح ولا لا؟
نعم صح.
إذا نرجع على حديث علي. حديث علي أخي كان يمكن استفادة منه أنه النهي للتنزيه وليس للتحريم، لكن لما جاء النهي الشديد نهى عن الشرب قائما، زجر عن الشرب قائما، يا فلان تشرب قائما، قد شرب معك الهر، ترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال قد شرب معك الشيطان. ثم قال له أو لغيره قئ قئ. هذا يمنعنا أن نقول النهي للتنزيه، حينئذ نضطر أن نقول ما رواه علي عن الرسول إما أن يكون قبل النهي وإما أن يكون لحاجة وضرورة تجوز هذه الصورة حتى للمسلم. المقول له قئ قئ يجوز له لأنه فيه عذر، وإما في الأخير نقول هذه خصوصية للرسول لا يشاركه فيه أو فيها أحد من الناس، فحينئذ نبقى عند النهي الذي لا يقبل التأويل إلى التنزيه. واضح؟ الآن بقى بنشوف أبو الحارث شو عنده.
شيخنا كنت بدي أجاوب عن السؤال اللي فضلته فيه للأخ أحمد، وهو أنه هل يفهم من أثر علي أنه يعني كان قبل النهي أو بعد النهي يعني؟ فهو ذكر أنه رأيته، فأنا في ذكرت عبارة شيخنا أو رواية لنفس الحديث، يعني أستفسر أنها هل تقوى أو هل فيها إلماعة إلى أنه كان يعني أنه ما فهم أن النهي للتحريم مثلا، أو أنه استسهل الشيء أو كذا.
لا أنا بقول أنه علي ما عنده خبر النهي إطلاقا.
شيخنا هو في الرواية بلغني أنكم تنهون عن الشرب قائما.
نعم لكن ما عنده خبر أنه الرسول نهى. هو هذا
ما لفظ بلغني هذا يعني ما له اعتبار فيها.
نعم.
على نفس السؤال، أيكون الطعام نفس الشيء وأي شراب غير الماء؟
بالنسبة للطعام ما عندنا عن الرسول عليه السلام حديث في حدود السؤال، لكن عندنا حديث كنا نأكل ونشرب ونحن قيام في عهد الرسول عليه السلام، فالشرب عرفنا حكمه، أما الأكل كنا نأكل ونحن نمشي، كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، فالشرب قياما يعني البحث السابق ختم الموضوع. هذا بقي أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون، أيضا يبقى على ما هو عليه لعدم وجود عندنا ما يعارضه. أما في حدود السؤال فعندنا الأثر الذي أشرت إليه آنفا، وهو أن أنس بن مالك حينما روى النهي وهو في صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، قيل له فالأكل قال شر. هذا جواب سؤالك بالضبط. هنا يقال هل قول الصحابي حجة ولا لا؟ الصحابي لما سئل هذا السؤال قال الأكل شر، بيقصد أشر يعني أشر من الشرب قائما. هل قول حجة؟ أنا الذي أضمن إليه أن قول الصحابي الذي ليس هناك ما يخالفه من الشرع من آية أو حديث أو ليس له معارض من بقية الصحابة، فنحن يجب أن نأتسي به ونقتدي به ونأخذ بكلامه، لأنه كان يرى ما لم نرى نحن، وكان يعلم ما لا نعلم نحن، وهكذا. فإذا الجواب الفقهي الدقيق أن نقول أما الشرب قائما فعندنا أحاديث تنهى عنه نهيا شديدا، أما الأكل قائما فليس عندنا إلا هذا الأثر، ونحن نعتقد بوجوب الاقتداء بهذا الأثر، لكن ما يجوز أن نقلب هذا الأثر إلى حديث مرفوع، لأنه يكون نسبنا للرسول ما لم يثبت. فنبين الواقع ثم نقول للسائل نحن نرى أن هذا الصحابي الجليل علينا أن نقتدي به، لأنه لا يوجد فيما نعلم ما يخالفه. واضح؟
واضح. بالنسبة للشرب يعني هل هو الماء أم كل الأشربة؟
كل ما يصدق عليه شرب قائما. فيا ترى إذا شربت الحليب يصح أن يقال شربة ولا لا؟ هذا هو. تفضل.
في موضوع الطلاق الشيخ، هل ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه تراجع عن فتوى
روية وما ثبت؟
ما ثبت.
روية وما ثبت.
جزاك الله خير.
نعم. ولو كان الأمر بالتمني لتمنينا أن يكون ثبت. تفضل.
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرته في الصبغ بالسواد، سيكون أقوام في آخر الزمان يخضبون في سواد كحواصل الطير، ما المقصود بحواصل الطير؟
في طيور رأيناها نحن في المدينة مطوقة بسواد هكذا، بس هيك. نعم.
فرقعت الأصابع أثناء الصلاة.
أرفع صوتك.
فرقعت الأصابع أثناء الصلاة.
أو بعد الانتهاء من الصلاة، هل هناك نهي أو في دليل عن النهي عنها؟
فرقعة الأصابع في الصلاة عبث لا يليق بالصلاة. وفي ظني أن هناك حديثا لكن ما أذكر الآن إلا أنه لا يصح. أما بعد الصلاة فما في مانع، لا بعد الصلاة ولا قبل الصلاة. أما بخصوص داخل الصلاة فالحكم كما سمعت.
في أثر خموس الإرواء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لمن رآه يفرقع أصابعه في الصلاة: لا أم لك، أتفرقع أصابعك في الصلاة؟ فنهاه عن ذلك.
كويس، خلاص سؤالك ولا بقي في النفس شيء؟
شيخ، كثير من الإخوة بيسألوا عن الجلسة اللي هي اليدين متكئتين إلى الخلف، هل صح هناك نهي عنها؟
أنا في ذهني أنه في حديث آخر غير الحديث المعروف. نعم. الذي رأى متكئا على يساره، لكن بعيد العهد فيه، يحتاج إلى مراجعة. نعم.
هذا شيخ الحديث اللي هو عن الطعام شر منه، ما له حكم مرفوع؟
لا، لأنه ممكن شرط الحديث الموقوف أن يكون في حكم المرفوع أن لا يكون فيه مجال للرأي والاجتهاد، وهذا فيه مجال. أينا؟
إذا نسي المصلي أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن، نسي وليس متعمدا،
لابد من السجود.
لابد من السجود.
اي نعم.
ما كان سؤال العروس نستفيد منه بحكم انه حديث عهد.
اي نعم. نعم.
سؤالين
بس،
واحد واحد.
سأل اول لفظ عروس، طبعا لغة نعرفه، ولكن الان العرف أنه العروس هي المرأة، العروس وليس تطلق على الرجل والمرأة في العرف. فهنا لا يمكن يعني لنا عدم استخدام هذا اللفظ للرجل بما أن العرف قد خالف هذا؟
برا نعم، جوا لا.
شيخنا هذا خلي أخونا أبو أحمد يتوضح له بزيادة شوي.
الكويت.
لأنه دائما بقول عروس وخرعب.
يعني في عندنا قاعدة نكلم الناس على قدر عقولهم. فهنا لما أبو عبد الله أطلق على جاره هل هو في العرف العام عريس لأنه عروس زوجته، لما أطلق عليه عروس ما حدا فهم منه إلا الذي يعنيه أنه زوج العروس، واضح؟ لكن لو قال إنسان برا جاءت العروس حيفهم إيش؟ هنيك ما بيصير نستعمل هذه الكلمة. فإذا وضعت الكلمة في محلها المناسب هذا هو الواجب، وأنا على مثل اليقين أنه واحد اثنين ثلاثة أو أكثر من ذلك من أخواننا الحاضرين كانوا قديما غافلين عن هذه الحقيقة اللغوية، لكن لما استعمل هذه الحقيقة اللغوية زيد وبكر وعمر صار ما شاء الله محمد وأحمد وأبو أحمد مشاركين في معرفة إيش هذه اللغة التي كانت مهجورة. فإذا لابد من التفصيل، ويمكن أبو أحمد بقى فهم التفصيل، ما هيك أبو الحارث؟
نعم والله طبعا،
جزاك
الله
خير. طيب نعم، هذا السؤال الأول.
نعم.
طيب
السؤال الثاني وبالحق سؤال إجهز.
ما شاء الله.
طبعا نعلم أن أحاديث مستفيضة وردت بإعفاء اللحية، وهي كان ظاهرها الأمر والوجوب، ونعلم أن حديث عبد الله بن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر
انتبه بس سؤالك فيه خطأ.
نعم.
تنتبه بكيفك، تنتبه بتنبيه غيرك كيفك.
نحوا نحويا؟
لا لا شرعا.
شرعا.
اي نعم.
هناك أحاديث، نعلم أن هناك أحاديث وردت بإعفاء اللحية بالأمر.
نعم.
ثم عثرنا أو عثر علماء، بدل لست شيخ الشيء وفي
بلاش ما
أثر يا شيخ
شو قال بدل ما نمرني ولا نزحله ولا إيش
مكملهاش
طيب. أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا حج واعتمر، فهل هذا دليل على جواز الأخذ من اللحية سواء ما زاد عن القبضة أو من الجانبين؟
أيوة، فالقضية ليس لها علاقة بموضوع يجب إعفاء اللحية أو لا يجب، وإنما هل يجوز الأخذ منها أو لا يجوز، صح؟ أثر ابن عمر إذا كان تمسكك به هو بخصوص، ويرحمك الله، بخصوص قيد حج أو عمرة إله جواب، وإذا كان ليس بهذا الخصوص إله جواب، فأي الخصوصين تعني؟
كان إذا حج أو اعتمر.
فإذا ارتفع هذا القيد حج أو اعتمر بتغير عندك الموضوع؟
ما لم يكن هناك دليل آخر، نعم يتغير عند الموضوع.
يعني لو ثبت عن ابن عمر أنه كان يأخذ حتى في غير الحج والعمرة، يعني ينتهي الإشكال؟ ما أظن أنا.
بالنسبة لي لا ينتهي الإشكال.
لذلك بقى القيد هذا الخصوص ما له محل من الإعراب. أنا هذا اللي شعره، بينما أنت دندنت حوله. طيب، إذا للإفادة بقول ثبت عنه القيد والإطلاق، يعني كان يأخذ في الحج والعمرة وكان يأخذ من لحيته دون قيد الحج والعمرة. الذي يعني أفهمه منك كأنك تريد أن تقول هل يجوز تخصيص عموم أمر الرسول بإعفاء اللحية بفعل ابن عمر المطلق، أي بلاش حج عمرة وإنما مطلقا؟ فأظن هذا هو سؤالك، أكذلك؟
نعم هذا السؤال، لكن كان أنا أول شيء كنت بس مقتصر يعني على التقييد.
أين فلذلك خذها على الماشي فائدة، جاء القيد وجاء المطلق أيضا، فعمر ابن عمر كان يفعل في الحج والعمرة وغير الحج والعمرة. وخذها فائدة أخرى أن الأخذ جاء عن غير ابن عمر أيضا. أي نعم. وهذا في الحقيقة من الأمور التي تغيب عن أذهان كثير من أهل العلم والفضل، ولذلك ينهون الناس الملتزمين بأن يأخذوا من لحيتهم، لأنهم يريدون أن يقفوا عند عموم النص، حفوا الشارب وأعفوا اللحى، وهذا هو الأصل، أي أن يقف المسلم عند النص العام أو المطلق ولا يخرج عليه بتخصيص أو قيد إلا بدليل. فالآن أنا أرى أن الدليل عندنا في التقييد هو فعل ابن عمر، وليس الفعل الخاص في الحج والعمرة، مع أنه هذا يفيد إلى نصف الطريق، لأن الذين يقولون بتنفيذ الأمر على عمومه أو إطلاقه لا يجوزون ذلك لا في حج ولا في عمرة. واضح؟ فأنا أقول أن فعل ابن عمر هنا حجة، وذلك لما يأتي بيانه. وعليكم السلام. أهلا مرحبا
شيخنا الدكتور، جارنا الدكتور بيطري.
أهلا مرحبا.
هو كان جزاه الله خير اللي عمل الموضوع.
أي والله جزاه الله خير. أهلا مرحبا. ابن عمر رضي الله عنهما ينبغي لفهم التقييد بفعله أن نستحضر حقيقة تتعلق بالحديث السابق ذكره: حف الشارب وعاف اللحى، أن ابن عمر هو أحد رواته. وهنا تأتي قاعدة فقهية كثيرا ما ينبه عليها أهل العلم في أثناء تناقشهم بعضهم مع بعض في بعض المسائل الخلافية، فيقولون: الراوي أدرى بمرويه من غيره. وهذا كلام سليم مستقى من بعض النصوص الحديثية، كمثل قوله عليه السلام: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. وهذا الحديث له رواية أخرى: ليس الخبر كالمعاينة. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى قصة موسى عليه السلام مع أخيه هارون من جهة وقومه من جهة أخرى، أنه لما ذهب لمناجاة ربه تبارك وتعالى وخلف أخاه على اليهود على بني إسرائيل، فاتخذوا من بعده عجلا جسدا له خوار، فلما رجع موسى وأخبره بالخبر ما أخذته الغيرة الدينية إلا لما شاهد، فلما شاهد قال عليه السلام: ليس الخبر كالإيش المعاينة. وهذه حقيقة يعني بدهية فطرية معروفة عند الناس بالعمل والتجربة. إذ الأمر كذلك، فابن عمر كما نعلم جميعا عاش مع الرسول عليه السلام سنين، وهو سمع منه هذا الحديث، ففي اعتقادي بأن ابن عمر إذا كان يعلم بالمشاهدة منه عليه الصلاة والسلام أنه لا يأخذ منها مطلقا، مستحيل ابن عمر أن يأخذ منها شعرة، لما عرف عنه من أنه كان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على الاقتداء به حتى في بعض الأمور التي قد تستنكر عليه من غيره، وأظن هذا معروف لديكم. فإذا كان هذا الصحابي الجليل الذي ترجمته بعضه ذكرناه آنفا كان أحرص الأصحاب على الاقتداء بالرسول عليه السلام، فلو لم يره هو أو لم يسمع منه على الأقل شيئا يفسح له مجال الأخذ ما كان ليفعل ذلك أبدا. واضح إلى هنا؟ فإذا انضم إلى ذلك بعض السلف كأبي هريرة وأيضا وإبراهيم النخعي وإلى آخره كانوا يفعلون أيضا، يأخذون من لحيتهم. ثم انضم إلى ذلك أن الذين، لا أقول أنا أعلم، ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر، لكن الذين يحتجون بمطلق الحديث أو بعمومه يقولون ما أحد نقل عن أحد من الصحابة أنه كان يأخذ، فقلنا لهم لا، خذوا من أخذوا من لحيتهم فلان وفلان وفلان. عليهم هم بقى الآن أن يثبتوا لنا العكس، ودون ذلك كما يقال خرط القتاد. ما هو العكس؟ أنهم ما كانوا يأخذون، ليس عندهم إلا مجرد عدم العلم، وأهل العلم يقولون كلاما سليما جدا، عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. فكون أنا وزيد وبكر وعمر لا يعلمون أن أحد من الصحابة كان يأخذ، فهذا لا يعني أن أحد من الصحابة كان لا يأخذ، هذا ليس علما، هذا جهل ما ندريه، ممكن هيك ممكن هيك، لكن أحد الإمكانين انتقض بما ذكرناه آنفا عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم من السلف الصالح. وفي ذهني أن إبراهيم النخعي يحكي، وإبراهيم كما نعلم هو من التابعين، يحكي أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، وهذا نص مهم جدا. وعلى هذا نستطيع أن نقول أن أمر الرسول عليه السلام بإعفاء اللحية ليس على إطلاقه وشموله، لأنه ثبت عمليا ممن لهم وزنهم علما واتباعا أنهم ما طبقوا هذا الحديث على إطلاقه. من هنا ومن غيره من أمثلة أخرى قلت أنا في كثير من المباحثات، وهي في الحقيقة قاعدة علمية مهمة جدا، من تفقه بها أدرك عشرات المسائل التي تضل الأذهان في معرفة حقيقة أمرها، هل تجوز شرعا أو لا تجوز. فأقول كل نص عام لم يجري العمل على عمومه ولا يجوز الاحتجاج بعمومه. واضح هذا الكلام ولا مش واضح؟ يعني لا يخفى على الجميع أن النص العام يدخل تحته أجزاء كثيرة، فيراد الاستدلال بهذا النص العام على جزء من أجزائه بأنه إما محرم أو مشروع بدلالة إيش؟ النص العام. فهذا الاستدلال بالعموم لا يجوز في كثير من الأحيان إذا كان الاستدلال به يشمل جزءا جرى عليه العمل أو لم يجري عليه العمل. فعلى ضوء ذلك ينبغي أن نحتج بالعموم أو أن لا نحتج بالعموم. المثال هو الآن بين أيدينا، ونستطيع أن نأتي بأمثلة أخرى بعضها من واقع حياتنا اليوم وبعضها نمثل بها تمثيلا لتوضيح هذه القاعدة. المثال بين أيدينا، الأمر عام، حفوا الشارب واعفوا اللحى، يراد الاستدلال بأنه لا يجوز الأخذ مطلقا، لكن الحياة العملية دلتنا أنه أخذ، إذن ما نأخذ بهذا العموم لأنه ثبت عمليا خلافه وهو الأخذ. أحيانا يكون الأمر معكوسا تماما، يراد الاستدلال بالأمر العام على شرعية عبادة ما، وهذه العبادة لم تنقل إلينا من أهل العبادة الأولين، حينئذ لا يصح الاستدلال بالعموم، وإلا أقررنا المبتدعين على بدعهم كلها، لأن أي بدعة على وجه الأرض وبخاصة إذا كانت من قسم ما يسميه الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية لا يمكن إلا أن يكون لهذه البدعة دليل في الكتاب أو في السنة، مع ذلك نحن نقول هذه بدعة. والآن نأتيكم بمثال عملي وآخر أنا أتخيله من أجل تفهيم هذه القاعدة. أنتم تعرفوا وقد حججتم واعتمرتم مرارا أن هناك كثيرا من المصلين، وهنا أيضا نراهم الآن، يضعون اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع، واضح هذا؟ هذا القبض بعد الركوع يفعله مشايخ لهم وزنهم في العلم، ما هو دليلهم؟ النص العام، ليس عندهم أبدا حديث أن الرسول عليه السلام كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ليس هناك حديث أبدا، ولكن هناك حديث عام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، قالوا قام في الصلاة يشمل القيام الأول والثاني، أي القيام اللي بعد الركوع، هذا استدلال بالنص العام. كذلك مثلا أحاديث أخرى أنه ثلاث إيش من نبوة إيش نعم ثلاث من أخلاق الأنبياء ولا
وضع الإيمان على اليسرى
ما أقرأ، لكن شو أول حديث؟
أمرنا معشر الأنبياء
أيوة أيوة هذا هو، أمرنا معشر الأنبياء بثلاث منها بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قالوا هذا مطلق أو يشمل قيام الأول وقيام الثاني بعد الركوع. فنحن نرى أن هذا الاستدلال واهي جدا، لماذا؟ لأنه إما أن يكون جرى العمل عليه عند السلف وعلى رأس محمد عليه السلام، إما أنه لم يجري العمل عليه. الذي يدعي أنه جرى العمل عليه كهؤلاء الذين يستدلون بالأحاديث العامة، عليهم أن يثبتوا أن الرسول وضع يديه على صدره بعد رفع الرأس من الركوع، وهذا لا وجود له إطلاقا. الذين لا يفعلون ذلك ليسوا بحاجة إلى أن يثبتوا النفي، أي أن يأتوا برواية ما كان رسول الله يضع اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع، ليسوا بحاجة. لماذا؟ لأن العبادات محصورة، ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به، فلو كان الرسول عليه السلام يضع في هذا المكان كما نقل الوضع في المكان الأول؟ ولو لم يقل كنا وضعنا؟ لا، لو كان الرسول يضع في الموضع الثاني كان نقل إلينا كما نقل إلينا الوضع في القيام الأول. فإذ لم ينقل الوضع في القيام الثاني هذا دليل عملي جرى عليه المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك. فالاستدلالات بالأدلة العامة سواء كانت من أقوال الرسول وهي أقوى أو كانت من أقوال الصحابة وهي دونها، لأن أقوال الرسول تبقى بدقة محكمة أكثر من قول الصحابي كان رسول الله، فقد لا يدرك هو مرمى هذا الكلام العام الشامل. هذا المثال واضح لما كنا في صدده، ولا في حدائله سؤال أو استشكال قبل أن ننتقل إلى مثال ثاني؟ نعم.
بالنسبة لمقدار الأخذ يعني يقتصر على ما يدعى القبضة،
كيف؟
بالنسبة لمقدار الأخذ يقتصر على ما يدعى القبضة؟
نعم، إذا قبض على لحيته فما زاد تحت القبضة شعرات هذه ممكن قصة
من العارضين. لا،
من العارضين إذا كانوا أكثر من قبضة ممكن. أيضا في حدائل سؤال
عن غير ابن عمر. عندما كانوا يأخذون ما حدد القبضة من قبضة، فيفهم منها ما فعل ابن عمر ولا زيادة عن ذلك؟
لا، نقف عندما فعل ابن عمر لأنه له مزية هو. نعم. كونه راوي الحديث.
نعم. هذا ضابط قوي شيخ، لأنه يعني واحد يقول يعني لو سمع الكلام أول الكلام قال يجوز الواحد تكون لحيته هيك، يعني إشارة تكون.
نعم.
هذا تقييد.
نعم. أنا أضرب مثالا يوضح القضية بصورة أوضح. فكثيرا ما أقول بهالمناسبة، إذا دخل جماعة المسجد في وقت الظهر أو العصر وأرادوا أن يصلوا السنة القبلية، وكما يقع اليوم وهذا هو الصواب، كل واحد ينتحي ناحية ويصلي السنة وحده، فلو بدأ لإنسان فكرة ولما دخلوا الجماعة ورأوهم بيصلوا إيش وحدانا، تعوا يا جماعة ليش نحن عم نتفرق في الصلاة والرسول قال يد الله على الجماعة وقال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد إلى آخره، وقال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الاثنين وهكذا، تعالوا نصلي جماعة، ترى هذه الجماعة مشروعة ولا لا؟ كلكم هلا بصوت واحد بتقولوا لا مو مشروعة. طيب في نهي عن هذه الصلاة؟ كمان ما في نهي، ما في نهي، ما قال الرسول لا تصلوا السنن الرواتب جماعة، لكن أنا بقول
في نهي عام،
أنا بقول بطريقتي الخاصة نهى الرسول.
نعم.
لكن هذا النهي لا يشترك في فهم عامة الناس، بل حتى لا يشترك في فهم كل خاصة الناس، إنما بعض دون بعض. ومن هنا جاء الخلاف في مسألة البدعة الحسنة والبدعة السيئة، لأن الذين يقولون هناك بدعة حسنة ما فهموا قول الرسول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إلا أنها مقيدة، أي ليست كل بدعة ضلالة، يعني هذا من أعجب الخلافات التي وقعت في الأمة. فنحن الذين وفقنا الله عز وجل بفضله ورحمته أن نفهم هذه القاعدة العظيمة التي قعدها الرسول عليه السلام في المجتمعات العامة في خطبه يوم الجمعة وغيرها، فيقول: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فهمناها على إطلاقها وشمولها. حينما يأتينا إنسان بهذه الصورة التي صورتها لكم آنفا، تعالى نصلي جماعة، تمشي هذه على أهل البدعة. ليه يا أخي؟ ليش عم تنكر علينا؟ الله قال صلوا عليه وسلموا تسليما، ما بينكروا علينا. أيوة. فإذا رح تنطلي هذه الصورة التي أنا صورتها لكم آنفا على الذين لم يتأسسوا بهذه القاعدة العظيمة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما نحن فما ينطلي علينا الأمر والحمد لله، ونقول هذه بدعة. الصلاة الجماعة في السنن هذه بدعة. طيب، في عليها نرجع لسؤالنا السابق، في عليها نهي؟ لا والله ما في عليها نهي، ما في عليها نهي كما يفهمون كما يريدون، لكن نحن حسبنا قوله عليه السلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والأحاديث المعروفة بهذا المعنى. إذن من نفس هذا الباب الذي أنكرنا هذه الجماعة ويداخل في الأدلة العامة، نقول هذه العبادة لو كانت عبادة لسبقونا إليها السلف. كذلك نجي بنقول هذا الوضع في القيام الثاني لو كان مشروعا وكانت الأدلة العامة التي يحتجون بها تشمل هذا المكان، حينئذ كان السلف يعملون بهذا الشمول. فإذ لم يعملوا كان جوابنا وموقفنا كقولنا بالنسبة لجماعة السنة: لو كان ذلك داخلا في الأدلة العامة لعملوا بها. واضح؟ إذن أعفوا اللحى، هذا نص عام، لكن هل جرى العمل على هذا النص العام؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه عندنا نصوص عن السلف وليس عندنا ما يخالفهم، فاستقام لنا الاستدلال أن الأخذ ما دون القبضة يجوز بدليل راوي الحديث ابن عمر ومن تابعه في ذلك من السلف. والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله
خير. وإياكم إن شاء الله. نعم.
الشيخ استريح.
رضي الله. تفضل.
لا أنا ما أستطيع. ما
بعض الناس عندما يدخل إلى المسجد ويكون مسبوق ويكون الإمام قد أنهى الصلاة، فبعض الناس المسبوقين يدخل آخر مسبوق آخر فيقتدي بالمسبوق الأول، فما حكم هذا العمل؟
مثل ذاك الحكم، مثل جماعة السنة يعني.
هل نبطل الصلاة يا شيخ؟
كيف؟
هل نبطل الصلاة؟
لا ما نبطل، لكننا نتقرب إلى الله فيها. نعم.
إذا كانت هناك جماعة وفي مثلا 4 ركعات وفي الركعة الثانية بطل وضوء الإمام،
أيوة،
فكيف بتصرف الإمام في هذه الحالة؟ تبطل صلاة المأمومون أم
لا؟ ما تبطل. هنا يمكن معالجة الأمر بطريق من طريقين اثنين. المعالجة الأولى وهي التي يمكن يعني أن تكون أيسر شيء، أنه بيقدم واحد من خلفه فيتابع تتمة الصلاة بالجمهور، هو ينصرف ويتوضأ ويقتدي بنفس هذا الوكيل الذي وكله. وفي صورة ثانية لكن هذه نادرا ما تتحقق لأنها لا تتيسر في هذه المساجد، ممكن في بعض الدور إذا وقعت هذه القضية، وهو أن الإمام يشير إلى الجماعة أن كما أنتم إن كان تذكر هن قيام بتموا قائمين، هن ركع بتموا راكعين، هن سجد بتموا ساجدين، ويقوم هو ويتوضأ أو يغتسل وليرجع ويجد الناس ينتظرونه كما أمرهم ويتابع بهم الصلاة. وأنتوا شايفين بها الصورة، هاي كأنها صورة خيالية يعني، لكن نحن فعلنا هذه ربما أكثر من مرة، ما هي كثيرة علينا بالطبع. نعم.
أكمل الصلاة في الصورة الأولى، إن هذا الإمام اللي ذهب يتوضأ وجاء أكمل صلاته يبني على ما تقدم، ولا يعتبر صلاة؟
ولا ليش حبسهم بهالحبسة هذه؟
لا، مش الصورة الأولى.
أنا الأولى.
اللي هو يعني وكل واحد.
وكل واحد ورجع.
أيوة.
يبني على ما على الصلاة الأولى أو.
أيوة. يعني إذا أردنا أن نوضح سؤالك.
نعم.
أنه هو كان صلى بهم الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية تذكر أنه على غير وضوء وهو قائم مثلا، ورجع الميضة قريبة منه توضأ، وإذا وجد الجماعة يعني في الركعة الثانية مثل ما تركهم وكان وكل إيش هذاك الوكيل، فهو بيسلم مع الإمام. واضح؟ أي اعتد بهذيك الركعة، اعتد بهذيك الركعة على أنه هكذا وقع مع الرسول عليه السلام، بخلاف ما لو تذكر عدم الطهارة بعد انتهاء من الصلاة. فإن كان إماما أو مقتديا لابد أن يعيد، لكن في حالة كونه إماما يعيد ولا يأمر بأن يعيده. واضح؟ الحمد لله.
بالنسبة أنت قلت في الحال الأولى بعتد في الركعة الأولى وهو تذكر أنه على غير وضوء، في دليل على هذا الفعل يعني؟
ولا
ولا
ما نحن تعلمنا منكم يعني، نحن نحكي بدون دليل.
استغفر الله.
جاء في سنن أبي داود من حديث أبي بكرة الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ذات يوم في صلاة الفجر، ثم تذكر أنه على جنابة، فأشار إليهم أن كما أنتم، ودخل الحجرة جنب المسجد، ورجع ورأسه يقطر ماء، فأتم بهم الصلاة.
بس هنا في الحديث أنه ما أكمل ركعة يعني أو إيش من الصلاة، لأنه بتقول كبرت.
أما لو بقيت على لفظك الأول ما أكمل ركعة، من إلك أصبت وصدقت، أما ما صلى أي شيء هذا خطأ، لأنه ركن الصلاة الأول هو تكبيرة الإحرام، فهو اعتد بتكبيرة الإحرام. لولا ذلك كان بيقول الراوي مثل ما قال في الأول، في الأول سؤال قال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، ثم أشار إليهم أن انكثوا، لما رجع قال فصلى بهم، ما قال فكبر، يعني اعتد بتكبيرة الأولى التي كبرها وهي ركن.
فصلى بهم.
فصلى بهم.
هذه يعني لا يفهم منها إنه ما أتاش بتكبيرة الإحرام.
لا، أنت بتقول عن نفسك.
أنا فهم يعني.
أيوة هيك أنا بقول لك.
فهم
أنت
يعني.
بتقول عن نفسك.
طبعا.
أما تعمم الناس كلها معك هذه مشكلة.
ما لا تحتمل يا
شيخ. أنا
تحتمل. أنا تحتمل أنه.
لا ما جديد. تحتمل.
أنا في فهمي إنه صلى بهم
ما يعني ما ليش هاي يعني صار من يشد من أزرق أي صار لك
الاحتمال يعني
ما ليش، ولكن هذا احتمال يعني شو بيقول بيت شعر له حظ من النظر
وكل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر وليس كل خلاف جاء
معتبرا. أنا رح أبينكم يعني شيء تقتنوا فيه إن شاء الله، مش هيك مجرد دعوة، ولا فالدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها دعياؤه.
حفظها الشيخ
هذه الصورة.
أصبر أصبر وبدنا نجاوب الجماعة
واحد واحد.
إما أن نقول أنه تكبير إحرام اعتد بها الرسول أو ما اعتد بها الرسول، هل اللي بيقول بالاحتمال الذي طرحتماه هل يعتد بهذه التكبيرة؟
لا
لا، قول معه مثل ما قال معك، قول معه. طيب فهموا انت ما جزائك.
اللي بيقول بأن الأمي بدأ الصلاة بالتكبيرة وجدد الغسل، هل يعتد بهذه التكبيرة أم لا كون النبي راح يغتسل؟
اللي بيقول بدأ
أجدد جاوب يعتد ولا لا يعتد.
أيوة أيوة هيك هيك تعلمنا. ها هو هيك قال، هي أنت قلت مثل ما قال لأنه هو قال مثل ما قلت. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، لو هذه الحادثة وقعت مع واحد منكما أو كليكما في حادثتين ما، هل يقول للجماعة بالإشارة مش بالكلام أن كما أنتم، قول أنت الأول هو الثاني؟
بتكلم
بتكلم
إذا بده يبطلها بتكلم.
لا أنا ما بقول بيتكلم ولا ما بيتكلم، هل بيحمل الناس دون أنه خليكم واقفين يا جماعة، خليكم راكعين، خليكم ساجدين لحتى أجيكم؟
يبدأ من
جديد. إيه يفعلها لكان شو بيقولون؟ قال له من فضلكم استريحوا ولا تأخذوني، أنا تذكرت أنه كنت إيش على غير طهارة. خلص بس بهي احسنت يا استاذ. شوف هلا في قصه اخرى تشبه هذه، في قصه اخرى تشبه هذه، ولما كانت هذه ليست في الصحيح او في احد الصحيحين وانما هي في سنن ابي داود، بعض العلماء لغرابة القصة حملوا قصة أبي داود على قصة البخاري، أي التي في البخاري. شو هي؟ قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات صباح فتذكر قبل أن يكبر أنه على جنابة، فقال لهم امكثوا، وراح اغتسل وجاء وكبر وصلى. هون التكبيرة قبل الصلاة، قبل تكبيرة إحرام في المرة الأولى ما ذكرت، عكس هذيك تماما. أشوف التكبيرة لما رجع الرسول بعد الاغتسال ذكرت، هذه فارقة بين قصة أبي داود وقصة البخاري، فارقة تانية.
قوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
كانكم قصة البخاري قال لهم لأنه ليس في صلاة، أما هناك هو في صلاة، فما بصح يأتي بشيء ينافي الصلاة إلا ما يتعلق بإصلاح الصلاة وهو طهارة. فلغرابة القصة الأولى قالوا حملوها على القصة الأخرى تبع البخاري، مع أنه في فرق كبير جدا بين القصتين، مما يدل على أنهما حادثتان مختلفتان تماما الاختلاف. هناك القصة الأولى كبرت